الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويستثر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكتفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى في باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. وتكلمنا في الدرس السابق على بعض الآداب القولية والفعلية المتعلقة بدخول مكان قضاء الحاجة والخروج منه، ووقفنا عند أدب من الآداب التي يذكرها الفقهاء حال قضاء الحاجة، وهو أن يعتمد أثناء جلوسه لقضاء الحاجة على رجله اليسرى، وأن ينصب اليمنى. وهذا معلل بعلة، وهي أن هذا الفعل أسهل لخروج الخارج. وقد ورد فيه حديث ضعيف عند البيهقي عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننصب اليمنى ونجلس على اليسرى. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، والأصل أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالأحاديث الضعيفة، وهذه قاعدة عظيمة في الدين، وهي أن الأصل في الأحكام الشرعية أنها لا تثبت بالأحاديث الضعيفة، وإن كان قد قرر بعض الفقهاء من بعض المذاهب أن ما ورد الأمر به في حديث ضعيف فإنه يحمل على الاستحباب، وما ورد النهي عنه في حديث ضعيف فإنه يحمل على الكراهة. هذا ذكره بعض الفقهاء، لكن الاستحباب والكراهة حكمان شرعيان، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة الثابتة، أما ما ليس ثابتا فإن الأحكام الشرعية لا تثبت به. فإذا لدينا في هذه المسألة أصلان، أحدهما قوي والآخر ضعيف. أما القوي فهو أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة الثابتة المعتبرة، وأما الضعيف فهو أن ما ورد الأمر به في خبر ضعيف يحمل على الاستحباب، وما ورد النهي عنه في خبر ضعيف يحمل على الكراهة. وعرفنا أن سبب ضعفه هو أن الاستحباب والكراهة حكمان شرعيان، والحكم الشرعي لا يثبت إلا بأصل ثابت. فإذا مأخذ هذا، مأخذ قول الفقهاء في أن من قضى حاجته يستحب له أثناء قضاء الحاجة أن يعتمد على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، ما هو؟ هو أن هذا أسهل لخروج الخارج، وهذا معروف بالعادة، والعوائد معتبرة في الشريعة ما لم تصادم نصا شرعيا أو قاعدة شرعية. وهذا أدب مستحب. ومن الآداب الواجبة أن يستتر من أراد قضاء الحاجة عن عيون الناس بحائط أو غيره، فيجب عليه أن يستتر عن عيون الناس أثناء قضاء الحاجة بحائط أو غيره. ويدل على هذا السنة الفعلية والسنة القولية. فأما السنة الفعلية فما جاء في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: ناولني النبي صلى الله عليه وسلم الإداوة، والإداوة هي الوعاء الذي يكون فيه الماء. ناولني النبي صلى الله عليه وسلم الإداوة ثم انطلق حتى توارى عني، يعني حتى اختفى عني فلا أراه. وأما السنة الفعلية، السنة القولية، فما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. وقوله فليستتر أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن الأمر المطلق في القرآن أو في السنة يحمل على الوجوب، فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فإن أمره يحمل على الوجوب ما لم يصرفه صارف، وكذلك إذا ورد الأمر في القرآن بشيء فإنه يحمل على الوجوب ما لم يصرفه صارف، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وستمر بنا كثيرا إن شاء الله. والحكمة من إيجاب الاستتار أثناء قضاء الحاجة هي أن ذلك فيه حفظ للعورة من أن يطلع عليها الناس، وحفظ العورات مقصود من مقاصد الشارع الكريم، فلا يجوز للإنسان أن يظهر عورته لأحد ما عدا الزوجة أو الأمة، وبناء على هذا فإن من يقضي حاجته والناس ينظرون له يكون آثما، ويدل على هذا حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يعني يقصدان التغوط يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، فهذا فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان لكون هذا الفعل ممقوتا عند الله سبحانه وتعالى. وأي واحد من هذين الأمرين فإنه يقتضي التحريم، سواء أكان النهي أم كان الإخبار بمقت الله سبحانه وتعالى على ذلك. ومن خلال هذا نعلم أن الذين يتغوطون في الأماكن العامة والناس ينظرون لهم آثمون، لأنهم داخلون في هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. والاستتار يحصل بما يتحقق به الاستتار، سواء أكان حائطا أم كان شجرة أم كان كثيب رمل أم كان غير ذلك مما يحصل به الاستتار. ولهذا قال المصنف رحمه الله: بحائط أو غيره. ومن آداب قضاء الحاجة الابتعاد أثناء قضاء الحاجة إذا كان يقضي الحاجة في الفضاء أي في الصحراء، وكانت حاجته التي يقضيها غائطا لا بولا، فالابتعاد مشروع أثناء قضاء الحاجة بهذين القيدين. القيد الأول أن يقضي الحاجة في الفضاء أي في الصحراء لا في البنيان، والقيد الثاني أن تكون الحاجة التي يقضيها غائطا لا بولا، ويدل على هذا حديث المغيرة ابن شعبة المتقدم معنا، فقد ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عنه، يعني ابتعد حتى أصبح لا يراه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ويدل على أن هذا الحكم خاص بالغائط دون البول حديث حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، والسباطة هي الزبالة وهي ملقى الكناسة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه، يعني ابتعدت عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه، يعني اقترب، والهاء هنا للسكت، قال: أدنه. فدنوت حتى أتيت عند عقبه صلى الله عليه وسلم، والعقب مؤخر القدم. فأخذ العلماء من هذا أن الابتعاد عند قضاء الحاجة يكون إذا كان قضاء الحاجة متعلقا بالغائط لا بالبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من حذيفة رضي الله عنه أن يقترب عند تبوله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يأمر بشيء ثم يخالفه صلى الله عليه وسلم. لأن الأصل في الأحكام عدم الخصوصية، بل هي شاملة له صلى الله عليه وسلم وشاملة لأمته. فإن قلت: ما وجه التفريق بين الغائط والبول؟ لماذا يشرع في حق من أراد التغوط أن يبتعد بخلاف من أراد البول؟ والجواب على ذلك ظاهر، وهو أن الغائط يتأذى الناس به بخلاف البول، فلهذا فرق بينهما. والأحكام الشرعية تدور مع أسبابها وعللها، فإذا وجد السبب وجد الحكم، ما لم يمنعه مانع، وإذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول، فلما وجد الأذى من الغائط أمر المكلف أن يبتعد أثناء قضائه، ولما لم يوجد الأذى أثناء التبول لم يؤمر المكلف أن يبتعد أثناء الإتيان به، لكنه يجب عليه أن يستر عورته فلا يراه أحد. فليس معنى كونه لا يبتعد أثناء التبول عن الناس أنه يجوز له أن يكشف عورته في هذه الحال، بل يجب عليه أن يستر عورته. ومن آداب قضاء الحاجة أنه يحرم على المكلف أن يقضي حاجته على وجه يتضرر به الناس، يحرم على المكلف أن يقضي حاجته على وجه يتضرر الناس به، لأن الضرر مرفوع في هذه الشريعة ومدفوع عنها. ولهذا فإن من القواعد الشرعية الكبرى الخمس أن الضرر يزال، فأي شيء يترتب عليه ضرر سواء أكان في العبادات أم كان في المعاملات فإن الشريعة تطلب دفعه قبل حصوله وتطلب رفعه وإزالته بعد حصوله، لأن الضرر مزال. وهذه إحدى خمس قواعد كلية كبرى ينبني عليها الفقه الإسلامي كله، ينبغي لطالب العلم أن يحفظ هذه القواعد الخمس. القاعدة الأولى أن الأمور بمقاصدها، القاعدة الثانية أن اليقين لا يزول بالشك، القاعدة الثالثة أن المشقة تجلب التيسير، القاعدة الرابعة أن الضرر يزال، والقاعدة الخامسة أن العادة محكمة. هذه القواعد الخمس ينبني عليها الفقه كله من أوله إلى نهايته، ولهذا سوف تمر علينا كثيرا إن شاء الله هذه القواعد الخمس، وسوف يتردد ذكرها، فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يحفظها ويضبطها. هذه خمس قواعد كلية يندرج تحتها قواعد جزئية كثيرة. من يعيد هذه القواعد الخمس؟ نعم، الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة. فإذا لا يجوز للمكلف أثناء قضاء الحاجة أن يفعل شيئا يترتب عليه أذى الناس ومضرتهم. ومن ذلك أولا أن يتغوط أو يبول في طريق الناس، لأن هذا يترتب عليه مضرة وأذى للناس، وهذا يشمل الطريق المسلوك وغير المسلوك. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا يحل أن يقضي حاجته في طريق، ولم يقيد الطريق بكونه مسلوكا أو غير مسلوك. ويدل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. اتقوا اللاعنين يعني الأمرين اللذين يسببان اللعنة للإنسان. اتقوا اللاعنين الذي يتخلى يعني يقضي حاجته في طريق الناس أو ظلهم. اتقوا اللاعنين يعني الأمرين الجالبين للعن، الذي يتخلى يعني يقضي حاجته ببول أو غائط في طريق الناس أو ظلهم. والظل هو المكان الذي يجلس فيه الناس. هذا الأمر الأول الذي يترتب عليه أذى الناس وحكمه التحريم لوجود الأذى. الأمر الثاني قضاء الحاجة في محل يجلس فيه الناس، لأن هذا يترتب عليه مضرتهم والضرر يزال. فلو جاء إنسان وبال أو تغوط في دكة يجلس عليها الناس أو في مجلسهم، فإنه يحكم بتحريم هذا الفعل، لأن هذا يترتب عليه الأذى والمضرة. ويدل على ذلك الحديث السابق من وجهين: الوجه الأول ظاهر والوجه الثاني دقيق. والحديث السابق ما هو؟ قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. هذا الحديث دل على تحريم قضاء الحاجة في محل يجلس فيه الناس من جهتين: الجهة الأولى الظاهرة قوله أو ظلهم، لأن الظل محل للجلوس. الجهة الثانية وهي التي تحتاج إلى تأمل ونظر قوله في أول الحديث: الذي يتخلى في طريق الناس، لأنه إذا كان يحرم البول والتغوط في مكان لا يبقى فيه الإنسان وإنما يمر به، فتحريمهما في مكان يبقى فيه من باب أولى. الأمر الثالث قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، وقد ورد النهي عن ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الدارقطني، وذلك لأن الأذى يصل إلى الثمرة فيتضرر الناس بها، يتضرر الناس بذلك، ويؤخذ من تقييد الشجرة بكونها مثمرة أنه يجوز قضاء الحاجة تحت الشجرة التي ليست مثمرة ما لم تكن محلا يجلس فيه الناس ويستظلون به، فإن قضاء الحاجة في هذا الموطن يحرم حينئذ. ويؤخذ أيضا من إطلاق الثمرة في قوله المثمرة أنه يحرم قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة سواء أكانت ثمرتها مأكولة أم غير مأكولة، لأن غير المأكولة قد ينتفع بها في غير الأكل، فحرم الشارع إفسادها. وعلى هذا فقضاء الحاجة تحت الشجرة له ثلاث صور: الصورة الأولى أن تكون الشجرة ليست مثمرة، والحكم حينئذ أنه يجوز قضاء الحاجة تحتها إلا إذا كان فيها ظل يستظل الناس به. الصورة الثانية أن تكون الشجرة مثمرة ثمرة مأكولة، والحكم حينئذ تحريم قضاء الحاجة تحتها. والصورة الثالثة أن تكون الشجرة مثمرة ثمرة غير مأكولة، والحكم حينئذ أنه يحرم قضاء الحاجة تحتها. الأمر الرابع: يحرم قضاء الحاجة في أي مكان يتأذى به الناس، فلو أن شخصا قضى حاجته في المسجد فإن هذا محرم لأن الناس يتأذون به، ويدل على هذا حديث الأعرابي الذي سيأتينا إن شاء الله عندما بال في المسجد فزجره الصحابة رضي الله عنهم، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن هذا الفعل لا يحل في المسجد. وكذا لو قضى حاجته في السوق فإن هذا محرم لأن الناس يتأذون به، وكذا لو قضى حاجته عند باب منزل جاره فإن هذا محرم لأن جاره يتأذى به، ومثله لو قضى حاجته عند باب أي إنسان مسلما أو غير مسلم فإنه محرم لأنه يحصل الأذى بذلك. ولهذا قال المصنف رحمه الله: أو في محل يؤذي به الناس. والناس هنا لفظ عام يشمل المسلمين وغير المسلمين. ولما تنظر إلى هذه الأحكام الشرعية تعرف عظمة الشريعة الإسلامية وأنها دققت في أشياء ربما يراها بعض الناس من القشور والفضول، إلا أنها وإن كان هناك أحكام أهم منها وأعظم منها فإنها تعتبر جزءا من الدين الذي يجب أن يمتثل وأن يحافظ عليه. وهذه الأحكام كما نبهنا في الدرس السابق ترجع إلى مقصود عظيم من مقاصد الشريعة، وهو المقاصد التحسينية، وهي التي تعود إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الطباع والشيم. وأما تقسيم أحكام الشريعة بأن منها ما هو لب ومنها ما هو قشر فيعنى بالأول دون الثاني، فهذا التقسيم تقسيم باطل، بل الشريعة كلها كالصورة الواحدة، والصورة منها ما هو أصل فيها ومنها ما هو دون ذلك، يجب أن يحافظ عليها كلها. ومن آداب قضاء الحاجة أنه لا يجوز أن تستقبل القبلة أثناء قضاء الحاجة بغائط أو بول، وهذه هي المسألة المشهورة عند أهل العلم بحكم استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة بغائط أو بول. وقد وقع فيها خلاف شهير بين العلماء، والذي اختاره المصنف رحمه الله أنه يحرم استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة بغائط أو بول مطلقا، سواء أكان ذلك في البنيان أم في الصحراء. وهذا القول الذي اختاره المصنف رحمه الله هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، وذهب له طائفة من الفقهاء، وهو مذهب الحنفية، واستدلوا على ذلك بحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، فقال: لا تستقبلوا القبلة، وقال: ولا تستدبروها. والقاعدة أن النهي المطلق يقتضي التحريم، والنهي هنا عام يشمل استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة في البنيان وخارج البنيان. والقول الآخر في المسألة، وهو مذهب جمهور الفقهاء، أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة في غير البنيان، كما لو قضى حاجته في الصحراء وأما في البنيان فإنه لا يحرم الاستقبال ولا الاستدبار، بل يجوز في البنيان أن يستقبل القبلة أثناء قضاء الحاجة وأن يستدبرها. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين يقضي حاجته مستدبرا مستقبل بيت المقدس مستدبرا القبلة. وإذا ثبت استدبار القبلة فإنه يثبت استقبالها أثناء قضاء الحاجة، لأن الاستدبار أفحش. وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما ثبت في حقه يثبت في حق أمته صلى الله عليه وسلم، إذ الأصل في الأحكام العموم وعدم الخصوصية، إلا إذا جاء دليل يدل على ذلك. وهذا القول فيه جمع بين الأدلة كما نص على ذلك الموفق ابن قدامة رحمه الله وغيره من أهل العلم. وأما المصنف رحمه الله فيرى التحريم مطلقا سواء أكان في البنيان أم في غيره. ويجيب أصحاب هذا القول عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما من عدة وجوه، منها أن هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي أيوب قول، وإذا تعارض القول والفعل فإن القول يقدم، ومنها أن حديث ابن عمر يحتمل أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخبر إذا تطرق له الاحتمال بطل به الاستدلال، إلى غير ذلك من الأجوبة المذكورة في الكتب الموسعة. وهذا التحريم، وبناء على هذا، فلو أن إنسانا في الحمام أكرمكم الله استقبل القبلة أو استدبرها في أثناء قضاء الحاجة، فإن حكم ذلك عند المصنف رحمه الله التحريم، كما لو استقبلها في الفضاء أو استدبرها فإن حكم ذلك التحريم عند الجميع. وأما جمهور أهل العلم فيرون الصورة الأولى، وهي استقبال القبلة أو استدبارها في الحمام، يرون أن ذلك جائز بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، وأن المحرم إنما هو فيما إذا كان قضاء الحاجة في غير البنيان. والأسلم للإنسان أن يتقي الخلاف، ولهذا ينص العلماء على أن البعد عن مواطن الخلاف مستحب، البعد عن مواطن الخلاف مستحب. فكون العبد يأتي بالشيء على وجه متفق عليه أسلم لدينه وأبرأ لذمته مما إذا جاء به على وجه مختلف فيه. فمن لم يستقبل القبلة أو يستدبرها في البنيان فإنه لا يقول أحد من أهل العلم إنه آثم، أليس كذلك؟ بخلاف من استقبلها أو استدبرها فإن من في البنيان فإن من العلماء من يرى أنه آثم، وإن كنا عرفنا أن الأقرب الذي تجتمع به الأدلة هو الجواز في حال قضاء الحاجة في البنيان والعلم عند الله تعالى. وهذا الحكم خاص باستقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة، ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة. أما لو استقبل القبلة أو استدبرها حال الاستنجاء مثلا فإن ذلك لا يحرم، لأن المحرم إنما هو فيما إذا كان الاستقبال والاستدبار أثناء قضاء الحاجة. ولهذا قيد المصنف رحمه الله الحكم بذلك فقال: ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة. ففهمنا أنه لو استقبلها أو استدبرها لحال الاستنجاء فإن ذلك لا يدخل في صورة هذه المسألة. ومن آداب قضاء الحاجة أن العبد إذا قضى حاجته يجب عليه أن يتطهر، وذلك بإزالة النجاسة. والتطهر من النجاسة له ثلاث حالات: التطهر من نجاسة البول والغائط له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يستجمر بأن يستعمل الجمار أو نحوها كالورق والمناديل، ثم يستنجي بعد ذلك، فيكون قد جمع بين الاستجمار والاستنجاء. وهذه الحال هي الأكمل، لأنها أبلغ في الإنقاء والتطهر. فلا شك أنه إذا استعمل الجمار أولا ثم استعمل بعدها الماء فإن الطهارة تكون أبلغ وأكمل. ولو أنه عكس بأن استعمل الماء ثم استعمل الجمار فإن ذلك جائز لكنه يكره، فإن قلت: ما مستند أهل العلم في الجمع بين الاستجمار والاستنجاء؟ فالجواب على ذلك أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، لا من السنة القولية ولا من السنة الفعلية، وإنما أخذ العلماء هذا الحكم من عموم الأمر بالطهارة والحث عليها، كقوله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله سبحانه وتعالى: والرجز فاهجر، والرجز هو النجس، سواء أكان نجاسة حسية أم كان نجاسة معنوية. واستعمال الجمار ثم استعمال الماء فيه إكمال للطهارة وإبلاغ في الإنقاء، فيكون أكثر استحبابا في الشرع. هذه الحال الأولى. الحال الثانية أن يستعمل الماء وحده بمعنى أنه يقتصر على الاستنجاء. دون الاستجمار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على الاستنجاء وحده كما في حديث المغيرة رضي الله عنه الذي سبق معنا وكما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء في قوله كنت آخذ أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. ولم يذكر أنه أضاف له الاستجمار فدل هذا على أنه يجوز الاقتصار على استعمال الماء وحده. فإن قلت ما الدليل على أن الاستنجاء أفضل من الاستجمار؟ فالجواب على ذلك حديث أنس السابق رضي الله عنه قال كنت أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. ووجه الاستدلال بهذا الحديث على أن الاستنجاء أفضل هو أن أنس رضي الله عنه كان يتكلف حمل الماء مع وجود الجمار، وكونه يتكلف حمل الماء معه يدل على أن استعماله أفضل من استعمال الجمار في إزالة نجاسة البول والغائط. ولو كان الاستجمار أفضل أو مساويا للماء لما تكلف أنس رضي الله عنه ذلك ولما أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الحال الثالثة الاستجمار. والمقصود به إزالة النجاسة بالجمار ونحوها كالورق والمناديل ونحو ذلك. والاستجمار يجوز بشروط ذكر منها المصنف رحمه الله أربعة. الشرط الأول أن يكون بثلاثة أحجار، أما لو كان بحجر أو بحجرين فإنه لا يكفي بل لا بد من ثلاثة أحجار. ويدل على هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فأتيت بحجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. والركس هو النجس. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني بغيرها، يعني بغير الروتة، فهذا يدل على أنه لا بد من ثلاثة أحجار لقوله فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، ولأنه أمره أن يأتي بحجر ثالث بدلا عن الروثة. وقد ذكر العلماء أنه يكفي ثلاث مسحات ولو بحجر واحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط الثاني من شروط الاستجمار حصول الإنقاء، والمقصود بالإنقاء أن يبقى شيء يسير لا يزيله إلا الماء، أن تزول النجاسة بحيث لا يبقى إلا شيء يسير لا يزيله إلا الماء، وذلك لما تقدم معنا أن الاستجمار لا بد أن يبقى بعده شيء يسير في محل خروج الخارج، وهذا الشيء اليسير عفى الشارع عنه وحكم بالطهارة مع وجوده، فالإنقاء في الاستجمار معناه أن تزول النجاسة بحيث لا يبقى إلا شيء يسير لا يمكن إزالته إلا بالماء. والإنقاء في الاستجمار يختلف عن الإنقاء في الاستنجاء، فالإنقاء في الاستجمار هو ما ذكرناه، وأما في الاستنجاء فالمراد به أن يعود المحل كما كان قبل خروج النجاسة، ومعنى هذا أنه يشترط في الاستنجاء أنه لا يبقى شيء من النجاسة، أما الاستجمار فإذا تحققت شروطه وبقي شيء يسير لا يزيله إلا الماء فإن الشريعة حكمت بالطهارة مع وجوده رحمة بالمكلفين وتخفيفا عنهم. الشرط الثالث ألا يكون الاستجمار بروث أو عظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروث والعظم وقال إنهما لا يطهران، يعني لا تحصل بهما الطهارة. أما العظم فزاد إخوانكم من الجن، وأما الروث فزاد دوابهم، فالعظم يعيده الله سبحانه وتعالى للجن أوفر ما يكون لحما، والروث زاد دواب الجن، والاستجمار بالعظم أو بالروث فيه أذى للجن، وإذا أوذي الجن إذا آذى بنو آدم الجن كان ذلك سببا من أسباب إيذاء الجن لهم. والعظم لا يحصل به التطهير لأنه أملس، والروث أيضا لا يحصل به التطهير لأنه نجس، والنجاسة لا تزيد النجاسة إلا نجاسة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهما: لا يطهران. ويؤخذ من كون الروث لا تصلح به الطهارة لأنه طعام دواب الجن، والعظم لا تصح به الطهارة لأنه طعام الجن أنفسهم، أن طعام بني آدم وطعام دواب بني آدم لا يجوز الاستجمار به من باب أولى. فإذا حرم الشارع الاستجمار بطعام الجن وطعام دوابهم، فتحريم الاستجمار بطعام بني آدم وطعام دوابهم يكون محرما من باب أولى. الشرط الرابع من شروط صحة الاستجمار: ألا يكون الاستجمار بشيء له حرمة في النفوس، يعني له تعظيم في النفوس، كالطعام كما تقدم، وكورق المصحف والعياذ بالله كما يفعله بعض السحرة وأتباعهم، وكورق كتب العلم ونحو ذلك مما له تعظيم في النفوس، فإنه يحرم الاستجمار به ولا يجزئ. هذه شروط أربعة أوردها المصنف رحمه الله في كلامه، ثم انتقل للكلام على فصل في غاية الأهمية، وهو إزالة النجاسة. وهذا الفصل سوف نتكلم عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.